سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أحييكم تحية الإسلام الخالدة، تحية الجنة يوم يلقون ربهم سلاما. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا في روضة من رياض الجنة، وفي مكان مبارك تحكم فيه الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. وفي هذه الليلة أيها الإخوة المباركة نستضيف فضيلة الشيخ طلال بن فالح الدوسري الداعية ليلقي أو يكرمنا وإياكم بحديث شيخ عن دار السلام التي أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المخلصين المتقين، جعلنا الله وإياكم منها ألا وهي الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. ولو أشير عليكم بحديث، وقبل المحاضرة هناك تلاوة طيبة من آيات الله عز وجل تتلوها عليكم الطالب فيصل بن محمد البكري السمري السميري.
الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخفايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أنامني وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري بالتمني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إليك، اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك، اللهم لا ترد يدا ارتفعت تدعوك، اللهم لا تصرف وجهك عن عين بكت من خشيتك، اللهم لا تكب في النار جباها سجدت لك، اللهم لا تذل رقابا ذلت لجبروتك، اللهم لا تهن أنوفا رغمت لك، اللهم واجمعنا والحاضرين ووالدينا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واجمعنا جميعا في دار كرامتك، وحرم وجوهنا والحاضرين رجالا ونساء ووالدين على النار. أيها الإخوة، أشهد الله وأشهد ملائكته وجميع خلقه أننا ما جئنا إلى هذا المكان إلا حبا في صالح أهله، لأن الحب هو أوثق عرى الإيمان. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى. فقال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: إنهم قوم تحابوا بروح الله، لا على أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنورا، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد سمعنا وسمعتم أن الكلام هذه الليلة حول دار السلام، جعلني الله وإياكم من أهلها ومن الذين يدخلونها بلا حساب ولا عذاب. تلك الجنة التي خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه، وقال لها: تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون. تلك الجنة التي تزينت وزينها الله جل جلاله، وقال فيما يرويه صلى الله عليه وسلم عنه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيها الإخوة، نريد أن ننتقي بعقولنا وبقلوبنا وبطموحاتنا وبأفكارنا وبكل ذرة في أجسامنا، ونتصور أننا هناك أين أيها الإخوة؟ عند باب الجنة ومعكم البداية. وتصور أيها الأخ الحبيب وأنت تساق وتفتح الأبواب إلى أين؟ إلى دار الكرامة، اسمع إلى قول المولى سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هناك تفتح الأبواب، تفتح لمن أيها الإخوة، لمن أطاب الكلام، لمن صلى بالليل جعلنا الله وإياكم منهم والناس نيام، تفتح لأولياء الله. فمتعه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث عمر قال: وما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أي واشاء، يدخل من أي أبواب الجنة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فقال صاحب الطموح، قال العابد الزاهد، قال الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات وبشره بالجنة في القرآن، وبشره صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة بالجنة، قال رضي الله عنه: هل أحد يدخل من أبواب الجنة الثمانية يا رسول الله؟ ما على أحد يدعى من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذا أيها الإخوة ما جعله يتلكأ ويتكاسل، بل خاف من الله واشتد خوفه رضي الله عنه، وهو الذي أخذ ضمانا في القرآن من الله جل وعلا يقرأ إلى قيام الساعة: وسيجنبها الأتقى، نزلت في الصديق، الذي يؤتي ماله يتزكى، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هكذا كان طموحه رضي الله عنه، فكان من الذين يدخلون من جميع أبواب الجنة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة، انقلوا أنفسكم أيها الإخوة وكأنكم ترونها، كما قال علي رضي الله عنه: والله لو كشف الحجاب بيني وبين الجنة والنار ما ازداد إيماني، لأن اليقين قد استقر في قلوب أولئك الرجال، فطارت قلوبهم شوقا إلى الجنة، شوقا إلى الجنة. فمنهم من يقول: واها لريح الجنة، ومنهم من يقول: ركضا إلى الله من غير زاد إلا التقى والبر والرشاد، ومنهم من يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، ومنهم من يقول: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فقال: نعم، صلى الله عليه وسلم، وقال: بخن بخن إن حييت حتى أكل هذه التمرات. فقام فقتل رضي الله عنه، فدخل الجنة. فانقلوا أنفسكم أيها الإخوة وكأنكم ترون الأنهار التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. الله أكبر أيها الإخوة. أنهار تجري من تحت القصور يراها أهل الجنة، فنهر الكوثر ونهر العسل ونهر الخمر الذي لا يذهب العقول ونهر اللبن الذي لا يتغير طعمه. هل تصورت وأنت على الأريكة تشرف من القصر وترى هذه الأنهار التي طيرت قلوب الصالحين شوقا إليها؟ وهناك في الجنة يوم أن يدخلون أشجار، قال الله جل وعلا عنها: وظل ممدود. يقول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشجار وعن شجرة واحدة وهي طوبة: يسير الراكب السريع المضمر 100 عام لا يقطعها. الله أكبر أيها الإخوان. تصوروا هذا المكان، وتصوروا خلق الرحمن، وتصوروا هذه الجنة التي لا تتغير ولا تبيد. الله يجعلنا وإياكم من أهلها ومن سكانها. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. الله أكبر، سبحان الله، ما أعظم هذا الإتقان وما أعظم هذا الصنع. ما هو جذعها من ذهب؟ ما هو ورقها كالزبد؟ سبحان الله، من الذي خلقها؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي جعلها لأحبابه. لذا أقسم صلى الله عليه وسلم وقال: والذي نفسي بيده، إنها لريحانة تهتز ونور يتلألأ وقصر مشيد ونهر مضطرب. الله أكبر، إنها الجنة أيها الإخوان، وأنت تتمشى فيها وتنظر فيها وترى هذا القصر الذي بناه الله بيده. اسمع، إن للمؤمن، أنت أيها المؤمن، أنت أيها المحافظ، أنت يا صاحب المعتقد، أنت يا من تحافظ على الصلوات الخمس، أنت يا من بررت بالوالدين، أنت يا من وصلت الرحم، أنت أيها المؤمن، أنت أيتها المرأة المتحجبة الكثيفة العفيفة التي لا تعرف إلا قال الله وقال رسول الله للمؤمن في الجنة: خيمة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، يتعدى بالناس من الثريات ومن القبر، ويتعجبون من الأماكن المتسعة التي ليس فيها إلا أعمدة قليلة. فأين أنت من هذه؟ أين أنت من هذا القصر الذي طوله في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهل لا يرى بعضهم بعضا؟ ثم تقدم وبارك الله فيكم الأخ، يقول تقدم. وأنت في القصر تحلى تلك الكسوة، فما هي كسوة أهل الجنة؟ الله أكبر أيها الإخوة، اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال سبحانه وتعالى: بعد أن وصف أصناف الناس أنهم مقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخيرات ثلاثة أصناف، قال:
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
ذكر أهل السير أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدي قطعة من حرير ثوب، فتعجب الصحابة وأخذوا يتداولونه ويتناقلونه فيما بينهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منه أو أحسن منه. سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، سعد بن معاذ الذي ضمه القبر ضمه لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، ومع ذلك يذكر صلى الله عليه وسلم تلك المناديل في الجنة: اللهم لا تحرمنا وإياكم فضله إنه جواد كريم. وهناك أيها الإخوة يوم أن يدخلون الجنة، وتصور وعش هذا المشهد، أنت الآن وانقل نفسك وكأنك في تلك الأماكن، وقد أجر الله في وجهك نظرة النعيم والسرور والحبور، وشربت من التسنيم والزنجبيل والكافور والسلسبيل، وجلست في تلك الغرف المبنية. اسمع ماذا قال الله جل وعلا فيها:
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وقال تعالى: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.
وقال تعالى:
أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.
يجزون تلك الغرف المبنية من فوقها غرف، سبحان الله. أيها الإخوان، إن القلوب قد صدأت، والله العظيم إن القلوب قد قست، ومحدثكم متهم لنفسه وما أبرئ نفسي. يوم أن نسمع مثل هذه الأخبار ونقرأها في كتاب الله الذي نزل به جبريل وقرأه محمد، مكتوب فيه هذه الأخبار عن الجنة، ومع ذلك أيها الإخوة إذا رأينا المقابل فإن الخمول والكسل والإهمال هو ديدننا إلا من رحم الله. قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد: إن في الجنة، أو إن أهل الجنة ليتراءون وهم في الغرف، يتراءون أهل الغرف من فوقهم غرف مبنية من فوقها غرف، كما ترون أو ترون أو كما يتراءون الكوكب الدري الغابر ليس بينكم وبينه حجاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مثل هذا يلفت النظر الآن ناطحات السحاب، ويلفت النظر ما صنعه البشر، ولكن أين نحن من التعبد؟ أين نحن أيها الإخوة من اليقين، وهو الإيمان
لأنه ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالغيب. والله جل وعلا أثنى على أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب. فأين حقيقة الإيمان بالغيب أيها الإخوان؟ عن النظر أيها الإخوة بعين اليقين، التفكر في خلق الله جل وعلا وفي جنته. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى الخيام، وما أدراك ما الخيام؟ قال صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري يقول: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، وقد ذكرنا ذلك. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى ما أشغل الكثيرون منا، ويا ليتنا نتفكر حقيقة. وأصبح حديث المجالس عن حور الطين، ويا ليتنا دائما نتفكر في الحور التي خلقهن الله جل وعلا بيده وجعلهن لأحبابه زوجات في الجنة، فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، فللورد والتفاح ما تضمنته النهود. ولا نحب، رحم الله ابن القيم ومن دخل في ذلك في كتابه النافع بلاد الأفراح أو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. فأقول يوم أن وصف الحوريات، ويكفينا وصف رب العالمين ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن ذكر ابن القيم رحمه الله أنهن يغنين في زمن استعجل كثير من المسلمين في سماع أغنيات هابطات ليضحون بغناء الحوريات في الجنات. الله لا يجعلنا وإياكم ممن أعرض عن كتاب الله جل وعلا واستبدل الأدنى بالذي هو خير. يقولنا نحن الخارجات فلا نبيد، نحن الناعمات فلا نبأس، نحن الراضيات فلا نسخط. طوبى، إي والله، إي والله، إي والله، طوبى لمن كان لنا وكنا له. قال تعالى: اسمع، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال الحسن وابن عباس وكثير من المفسرين: الشغل هنا هو فض الأبكار في الجنة. الله أكبر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وقال تعالى: حور مقصورات في الخيام. وقال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فالجنة حياتها دائمة، حياتها مستمرة، ليست تنتهي ولا تبيد. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد أنه قال: ينادي مناد في الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وذلك قوله جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تأمنون. ثم يأتي أدنى أهل الجنة منزلة، والمؤمن دائما طموحه عالي. أدنى أهل المنزلة، أدنى أهل الجنة وما فيهم جميل، من حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم قال، وهو يرفعه إلى الرسول، ومن العلماء من قال أنه موقوف على المغيرة، قال: سأل موسى ربه: يا ربي، من هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعد أن يدخل أهل الجنة فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله معه ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: يا ربي فأعلاهم منزلة، الله اجعلنا وإياكم منهم. قال: أولئك الذين أردت غرس كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، ومصداقه في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأعلم شيء أيها الإخوة، من أعظم الأشياء في تلك الدار هو رضوان الله سبحانه وتعالى يوم أن يرضى عن أهل الجنة. فقد ثبت في الصحيح في البخاري من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير بين يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: أي شيء أفضل؟ فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. الله يرضى عن أهل الجنة، الله جل وعلا لا يسخط عليهم أبدا. وهذا هو طموح الصادقين، طموح العارفين، طموح الخائفين، أن يرضى الله جل وعلا. والله ما يرضى الله جل وعلا عن هذا الإنسان إلا إذا رضي عنه في الدنيا. إذا أرضى الله جل وعلا هذا الإنسان بالطاعات وخاف من الله سبحانه وتعالى حق الخوف، فالله جل وعلا يرضيه. يرضيه أيها الإخوة في دار الكرامة، يرضيه، يرضيه وهو على الأرائك وعلى الأسرة في جوار رب العالمين ومع النبيين والمقربين والشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. وهناك وهم في الجنة، وهم مع الزوجات ومع الحوريات ومع الإخوان والأخوات الذين كتب الله لهم أن يجتمعوا في الجنة، وهم يعيشون شباب بلا هرم وصحة بلا سقم وسعادة وحبور ونعيم. يذهبون إلى سوق الجمعة في الجنة فتهب عليهم ريح الشمال، فيعودون وقد ازدادوا حسنا وجمالا، يعيشون هناك بلا منغصات، كما قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وهم هناك يعيشون فيها متنعمين، يأكلون من لحم طير ويشربون من الأنهار ومن السلسبيل والكافور، ويتزوجون وينكحون ويشتمون. هناك أيها الإخوة، بعد أن تستقر بهم الأماكن ويعرف كل واحد منهم مكانه، ينادي مناد ما أجمله من نداء وما أعظمه من نداء وما أحسنه من نداء. ينادي مناد: يا أهل الجنة، تصوروا أنت معهم، ووالله الذي لا إله غيره إن لم تكن معهم فأنت في النار، لأنه ليس هناك طريق ثالث. الذي ليس هناك معهم في الجنة ويسمع النداء: يا أهل الجنة، إن ربكم يستزيركم فحي على زيارته. فيقومون للزيارة مسرعين، فإذا المكان قد أعد لهم في مكان يسمى الوادي الأفيح، على كثبان المسك وكراسي الذهب وما جاورهم الألوة، اجتمعوا هناك ينتظرون زيارة الواحد الأحد
الفرد الصمد الكريم الحليم الذي برحمته دخل الجنة، الذي بعطفه وكرمه دخل الجنة، فإذا به جل جلاله الرحمن الذي على العرش استوى، الذي فوق السماء السابعة يسلم عليه الله أكبر. تصور أخي في الله وأنت معهم تسمع ربك جل جلاله يقول السلام عليكم يا أهل الجنة، فيقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله جل جلاله يسلم عليهم فيكشف الحجب عن وجهه فيغشاهم النور. الله أكبر، لولا أنه كتب أن لا يحترقوا لاحترقوا. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام جل جلاله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولا يبقى أحد في ذاك المكان إلا وحاضره الله جل وعلا محاضرة: يا عبدي أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره بغدراته، يذكره بفجراته، يذكره بسيئاته، فيقول: بلى بلى يا رب أذكر. فيقول: يا رب ألم تغفر لي ذنوبي؟ فيقول: بلى بمغفرتي بلغتك ذلك. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى؟ نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا هو المكان. يا من يريد الجنة، يا أصحاب الطموح، يا من يشهد أن لا إله إلا الله، يا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذه هي الجنة، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في نواحيها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في نواحيها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغلا فيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فمن بناها بخير طاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أيها الإخوان أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وكما جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذا الجامع المبارك أن يجمعنا وإياكم معكم في أعلى منازل الجنة ووالدينا ووالديكم، إنه جواد كريم. ومع فضيلة الشيخ محمد السميري فليتفضل مشكورا مأجورا للمشاركة. وإنما أنا تلميذ بين يديه أتحدث، فأسأل الله أن ينفع بما نقول وبما نسمع، ومن كان عنده سؤال فليقدمه للشيخ. وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام، إن الله إذا أراد بالعبد خيرا قيض له أسبابا، وإن من أسباب الخير أن يقرأ آية قرآنية أو حديثا نبويا أو ما يوافق ذلك من كلام أهل العلم والفضل، ثم يوفق للفهم الصحيح، ثم يوفق للتطبيق العملي، ويستمر على ذلك حتى يكبر عليه أربعة ويخرج من هذه الدنيا وقد عمل بقول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين في الآية هو الموت، لأن وظيفة الإنسان في هذه الدنيا ليس فيها تقاعد، وإنما هي تستمر حتى يخرج من هذه الدنيا، لأنه ما خلق في هذه الدنيا إلا ليعبد الله. ولذلك قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنحن يا أحباب خلقنا لنعبد الله، وهل نعبد الله جل وعلا بأهوائنا أم نعبده بما شرع؟ الجواب الأخير: نعبده بما شرع، وهو سبحانه وتعالى اختار من البشرية رسولا، وكان حظنا من أولئك الأخيار خاتمهم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي المكي ثم المدني، أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس عربا وعجما، لا يحل لأحد أن يخالفه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فكل من خالف طريق النبي صلى الله عليه وسلم واستمر على ذلك وعزم على الاستمرار حتى يفارق الدنيا فليبشر نفسه بالنار، ولا حظ له في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة أخص الله جل وعلا إنما جعلها دار كرامة لأوليائه الذين رضوا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليه. الجنة يا أحباب قيمتها ميسرة، ولكن لمن وفقه الله وسأل الله بصدق، لأن الله جل وعلا قال: ادعوني أستجب لكم. وأعظم ما ينبغي أن يسأل، أعظم ما ينبغي أن يسأل الإنسان ربه، أن يسأله الاستقامة على مرضاته وأن يدخله الجنة بفضله وكرمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، لأن ثبات القلب على دين الله هو السبب لدخول الجنة. ثبات القلب على دين الله هو السبب في دخول الجنة، والقلب إذا ثبت على دين الله سخر الجوارح لطاعة الله فلا تخرج من طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا صلح هو عندئذ يكون بمهمته، وهي التوجيه لهذه الأعضاء في طاعة الله. ولكن إذا فسد القلب فإن الجوارح تابعة لفساده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل وقال: يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. وهنا في هذا الجواب النبوي، مع أنه كلام قليل ومختصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الله أولا بدأ بالقلب، لأن الإيمان عمل قلبي، الإيمان عمل قلبي، ولا يطلع عليه إلا الذي خلق القلب، ولكنها تظهر آثاره إذا وجد في القلب على بقية الجوارح. فتجد المؤمن الحقيقي لا يجرؤ على معصية الله عز وجل وإن انفرد بها، على حد قول القائل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فالمؤمن لا يجرؤ على معصية الله، المؤمن عنده ما يمنعه من المعصية، لأنه يتصور أن ربه يراه. كيف وقد قرأ كتابه وعلم قول الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ويقول جل من قائل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فتأملوا عباد الله، المؤمن إذا تمركز الإيمان بالقلب منع القلب بقية الجوارح من ارتكاب المعاصي. المؤمن تجده يتشوق إلى الأخبار الواردة عن الله مهما كان نوعها، وإذا بلغه الخبر صدقه لأنه من عند الله. والله جل وعلا قال في وصفه لنفسه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال عن نفسه: ومن أصدق من الله حديثا، وقال عن نفسه: أأنتم أعلم أم الله. فالله أصدق قيل وأصدق حديث، وهو أعلم سبحانه وتعالى، لأنه قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إخوة الإسلام، إن الإيمان شأنه عظيم، والإيمان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قل آمنت بالله ثم استقم، أولا بدأ معه في العقيدة لأن العقيدة هي الأساس، ومتى فقدت العقيدة فلا قيمة للبناء. إذا فقدت العقيدة لا قيمة للبناء، والأساس كما تعرفون في البنيان المحسوس الذي نشاهده، لو أقام إنسان عمارة في أرض من أرض الله ولم يؤسس لهذه العمارة، وعلم الناس جميعا أن هذا الرجل لم يضع أساس لهذه العمارة، فهل لأحد ممكن أن يسكن فيها؟ لا يرضى أحد لنفسه أن يسكن فيها، لأنها عمارة مفقودة الأساس، وبالتالي النتيجة أنها تسقط على من فيها. وهكذا أيضا الأعمال التي تقرب بها إلى الله إذا لم يكن لها أساس من عقيدة صافية خالصة لوجه الله، إيمان بالله صادق بأنه متصف بصفات الكمال والجلال، له أسماء حسنى وصفات عليا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه ذرة من هذا الكون وهو يتصرف فيه، وجميع الخليقة جمعاء كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم تحت تصرفه. ولذلك يصف نفسه في مقام آخر فيقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. إخوة الإسلام، إن الإيمان الصادق هو أعظم شيء رزقه الإنسان في الدنيا، الإيمان الصادق هو أعظم شيء يرزقه الإنسان في الدنيا، وأعظم الناس إيمانا رسل الله ثم أنبياؤه ثم من سلك طريقهم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن سلك الطريق، إنه على كل شيء قدير. إخوتي في الله، إن الإيمان له حلاوة، وعلامة الحلاوة للإيمان أن تتذوق الطاعة، تتذوق الطاعة، إن سبحت الله استأنست بالتسبيح، إن قرأت القرآن استأنست بالقراءة، إن وقفت بين يدي الله في صلاة تتلذذ بذلك القيام بين يدي الله، لأنك تحرك هذا الجسم بين يدي خالقه الذي أذن لك وأمرك بذلك سبحانه وتعالى. حلاوة الإيمان يا أحباب، من الصعب أن يؤدي الإنسان حقها وصفا، ولكن الإنسان إذا رزق الإيمان الحقيقي يسهل عليه كل شيء في سبيل الله، يسهل عليه كل شيء في سبيل الله. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما رزق الإيمان الصادق كان أحدهم يتشوق إلى ميدان المعركة وإن كان قد أعفي منها، يتشوق إلى ميدان المعركة وإن كان قد أعفي منها، فقد جاء أن شبابا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغوا السن الذي مثله يجاهد، فيقال لهم ما وصلتم إلى السن الذي يؤذن فيه، فعندئذ لا يرضون لأنفسهم بهذا ويتحرجون، وربما يكون أحدهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن هو أقل منهم جسما. ولذلك لما قال أحد الصحابة يا رسول الله
أتأذن لفلان وإني لأصرع؟ هذا قوي وهذا أكبر سن، فأذن للأكبر سن وترك الأقوى جسم. وهكذا أيضا كان الرجل ربما له عذر شرعي من مرض أو عرج ويريد أن يدخل ميدان المعركة، والله قد أذن ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولكن الرجل يصر ويحب أن يكون في ميدان المعركة وإن كان أعرجا. وهكذا ما الدافع لأولئك الأخيار؟ إنه الإيمان الصادق، إنه الإيمان الصادق. ولكن إذا كان الإيمان مفقود أو كان الإيمان هزيل أو كان الإيمان مريض أو كان الإيمان يأتي خطرات، يصعب على الإنسان حتى ترك المعصية، ترك المعصية يصعب عليه أن يتركها ولو كانت معصية ثانوية وليست ضرورية، تجده يصعب عليه أن يدعها، لأن الإيمان الذي عنده لا يمنعه من ترك المعصية لخالقه. فاحرصوا على إيمانكم رحمكم الله، وغض الإيمان فإن له فتنينات من نوع مخصوص. هذه الفتنينات ميسرة، توجد في قراءة القرآن، توجد في قراءة الحديث، توجد في قيام الليل، توجد في الصيام، توجد في البذل والصدقة ابتغاء مرضات الله، توجد مع الأخيار عندما تجلس معهم. ولذلك قال الله جل وعلا: قال تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره فرطا. أتدرون ما الفرط يا أحباب؟ إن الفرط لو أن عند إنسان عقد من خرز فكان ملتئم مع بعضه ومرتبط، فقطع ذلك العقد وأطلق رأسه ومسك الرأس الآخر، أيبقى عنده من ذلك الخرز شيء؟ يذهب. وهل يرجع هذا الخرز بنفسه؟ لا. وهكذا أيضا دقائق العمر والأيام والليالي تذهب إذا لم يعملها الإنسان في طاعة الله، وإلا سيأتيه يوم يتأسف ويتندم، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان من؟ فلان نكر هنا، فلان أشغله عن طاعة ربه، فلان ذهب به للأماكن الذي فيها الغفلة والبعد عن الله عز وجل، فيتأسف على مؤاخاته له في هذه الدنيا. فيا أحبابي تفقدوا أنفسكم واعلموا أن سلعة الله غالية، اعلموا أن سلعة الله غالية وهي الجنة يا أحبابي، التي تفضل الشيخ جزاه الله خيرا فذكر بعض ما ذكر عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصفها وصفا من كل وجه، لا، قال: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن الله جل وعلا ذكر فيها ذكر عنها ما يكفي العاقل بعضه ليعمل لها، لأن فيها النعيم المقيم، النعيم المقيم الذي لا ينقطع. ولذلك حري بالعاقل الذي يريد أن يعرف عن الجنة أن يتصل بالوحيين القرآن والسنة، يتصل بالوحيين القرآن والسنة اتصالا حقيقيا، اتصال حقيقيا، يقرأ وهو متفرغ الذهن، ما يقرأ وهو مشغول الذهن. إذا انشغل ذهنك بغير ما تقرأ فاقدع القراءة حتى يتفرغ الذهن في القراءة، وهنالك اقرأ. وإذا قرأت فستجد بعضا من الآيات القرآن يعطيك فكرة واضحة جلية تجعلك تضحي بالغالي والرخيص في سبيلها. اسمعوا لآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا اللهم اجعلنا منهم وعقبى الكافرين النار. انظروا للآية ذكر قسمين وذكر مكافأتين. القسم الأول المتقون، وهنا حري بالعاقل أن يسأل ما هي التقوى. التقوى يا أحباب عرفها أهل العلم بعدة تعاريف، ومن جملتها قالوا هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار الواردة في القرآن والسنة. انتبهوا، امتثال الأوامر، كلما جاءك أمر انتبه له، أنت من المأمورين. إذا وجدت الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتراك مأمور أم لا؟ مأمور. فهل يرضى لك إيمانك أن تأتي صلاة وأنت لا تصليها مع الناس؟ وهل يرضى لك إيمانك أن تزاول معصية من المعاصي وتلتمس لنفسك المعاذير؟ لا. وهكذا أيضا قد تجد الله تبارك وتعالى جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات جميعا، ثم عطف الصلاة الوسطى وهذا من عطف الخاص على العام، وقوموا لله قانتين أي خاشعين طائعين متذللين ترجون ما عند الله سبحانه وتعالى. للبحث صلة إن شاء الله بعد الأذان. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تذكيرا بسنة شرع لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، إلا عند حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى المؤذن نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلحاقا لما سبق، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل قل آمنت بالله ثم استقم. أولا العقيدة، إذا صفى القلب وأخلص لله عز وجل وعلم الإنسان أن ربه جل وعلا لم يخلق عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. من كان عنده هذا الحسبان مسكين ما عرف الإسلام ولا حظ له في الإسلام. ويقول تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا ما ممكن، لو حصل هذا يكون خلق هذا الإنسان عبث، ولكن الله عز وجل لم يخلق الإنسان عبثا وإنما خلق الإنسان ليعلي ذكره ويعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك جاء في عدد من الآيات الإشارة إلى هذا الأصل الأصيل للعبادة، فقال جل من قائل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكلمة إله أي معبود، معنى كلمة إله ماذا؟ معبود. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيء هنا نكرة يشمل جميع الأشياء من شجر وحجر وبشر إلى غير ذلك. فالله لا يقبل من أحد أن يعبد معه سواه ويعبده أيضا، فإن عبادة غير الله تفسد عبادته لله، فالله لا يقبل الشراكة بالعبادة. ولذلك الذين يتخذون أندادا مع الله، الله جل وعلا لا يقبل منهم أي عمل، بل قال في شأن أعمالهم التي من نوع الصالحات: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهنا تأملوا نقطة مهمة جدا، وهي أن من إذا جاء بعدها نكرة، قال العلماء: هذا نص في العموم، هذا نص في العموم. فأي عمل يعمله الإنسان من قول أو فعل فإنه لا قيمة له عند الله إذا عبد الله وعبد معه سواه. فإذا تاب تاب الله عليه، والله يحب من عبده أن يتوب إليه. ولذلك قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبماذا يهتدي العبد؟ إذا عمل بالقرآن والسنة. أما إذا عمل بالأهواء فإنه في ضلالته. إذا فهم هذا أحبابي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أي في أقوالك وأفعالك واعتقادك، واجعل القول والفعل والاعتقاد موافق لما في الكتاب والسنة. واسلك الطريق الذي سلكه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنزل الله عليه قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم وفقنا لذلك يا حي يا قيوم. أحبابي، الذي أدعو نفسي إليه وأنتم كذلك، ومن يبلغه هذا القول، التجرد لله عز وجل، والعبادة الخالصة لوجهه التي لم تشبها شائبة، لا من بدعة ولا من شرك ولا من معصية. ثم محاولة دعوة الآخرين إلى هذا، فالله يحب ممن أكرمه الله بهذه المنزلة العالية أن يسلك الطريق ويدعو الناس إلى الطريق. ولذلك أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا فهم هذا أحبابي، فأسأل الله جل وعلا أن يثبت المطيعين على طاعتهم لربهم، وأسأل الله جل وعلا أن يرد الضال إليه ردا جميلا، وأن يقيد لدينه ناصرا، وأن يجعلنا من ذلك الناصر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل المسلمين على الهدى، وأن يوفق قادتهم لما يحب ويرضى، وأن يرزق الجميع التحكيم لكتابه والتحكيم لسنة رسوله والقناعة بذلك في كل دقيق وجليل، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله تبارك وتعالى أن يرينا في أعداء الإسلام عجائب قدرته، إنه على كل شيء قدير. والآن أقف عند هذا الحد، وأحيلكم إلى ملي كتاب الله وسنة رسوله، ومع الأسئلة التي قدمت أو بعضها، والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسأل الله يتجاوز عني لأني تكلمت بحضركم.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا.
يقول
أفتني أخي
الله تبارك وتعالى، سؤال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، فكيف نوفق بين الآية والحديث؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أحبابي تشاهد الأوراق كثيرة وتحمل أسئلة، والوقت قد يكون قصير، ولكن الذي سأخطو خطوات إن شاء الله لعلي أمر على بعضها، لكن أحب قبل أن أبدأ أن تكونوا معي. سأحاول أذكر ما يتيسر لي بالنسبة للسؤال حتى يتضح، ثم أذكر الإجابة. هذه الخطوات التي أريد وقد أختصر في الإجابة. السائل يذكر أن الله عز وجل قال: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، فكيف نوفق بين الحديث والآية؟ نعم، الحديث والآية كلاهما في موضوع واحد، لكن ليس هنالك تضاد بين الحديث والآية. فالإنسان مهما عمل لا يكافئ رب السماوات والأرض على جزئية من بدنه، جزئية من بدنه ما يستطيع كافئ رب السماوات والأرض. وإذا كان مهما عمل لا يكافئ الله، إذا جاءت الجنة لا شيء، ما هناك شيء. لكن كرم الله تبارك وتعالى، كرم الله جل وعلا، إذا استقام عبده على طاعته فهو يكرمه بأن يدخله الجنة، وقد أكرمه بالخلق أولا، ثم بالتوفيق ثانيا، ثم بدخول الجنة ثالثا، فهو كريم جل وعلا، وقد وصف نفسه بالكرم. وإذا فهمنا هذا الفهم فليس هنالك معارضة بين الآية والحديث، إنما الآية ذكر الله جل وعلا فيها: ادخلوها بأعمالكم، أي بسبب أعمالكم، أنتم عملتم بالطاعة فاستحقيتم التكريم. والحديث على بابه: إنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم، لأن العمل مهما كان لا يكافئ نعم الله عز وجل. ولذلك قال: وما بكم من نعمة فمن الله تبارك وتعالى. فهو الذي أعطاك نعمة الجسد، وهو الذي أعطاك نعمة الليل والنهار الذي عملت فيهما، وهو الذي هداك لأن تعمل الصالحات وتبتعد عما عليه أهل الانحراف، وهذا توفيق من الله عز وجل. فلو كانت المحاسبة العمل ما يساوي شيء بالنسبة للجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولكن ربنا الكريم سبحانه وتعالى يعطي ويكرم سبحانه جل شأنه. نسأله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه ورعايته، وأن يعطينا من كرمه، وأن يحبب إلى نفوسنا ما نتقرب إليه به إليه من الطاعات، إنه على كل شيء قدير.
جزاكم الله خير. سؤال: قل ما هو الطريق المثلى للوصول إلى الجنة ولو كان ذلك مختصرا؟
الطريق الأمثل للوصول إلى الجنة هو الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الوحيد، هو الطريق المهيأ للوصول إلى الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهل أعظم من هذا الإيضاح؟ إذن ما دام الرسول واحد والبشرية كلها أمرت باتباعه، لا بد من العودة إلى ما كان عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ في أحد يأبى من الجنة؟ ومن يأبى يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهل تريد إيضاحا أكثر من هذا أخي؟ لكن لا بد من التجريب. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، كيف كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يتعبد بالصلاة، بالصيام، بالتسبيح، بقراءة القرآن، بالبذل في سبيل الله، بالحث على الخير صلوات الله وسلامه عليه. يسلك الطريق، والطريق ميسر، فما كلف الله البشر ما لا يقدرون، وإنما قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي تستطيعه من العبادات فأنت تقوم به وما عجزت فالله لا يطالبك بما أنت عاجز عنه، فهو سبحانه وتعالى يعلمك، وإذا علم صدقك ودأب منك بما تستطيع فهو جل وعلا يغفر الزلات ويقيل العثرات ويعطي الخيرات. فنسأله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه ورعايته، وأن يجعل خطواتنا في هذه الدنيا كلها إليه، إنه على كل شيء قدير.
جزاك الله خير. ذكر الله جل وعلا أن الرجال لهم حور عين في الجنة، فماذا بالنساء؟
الله تبارك وتعالى ينشئ النساء الصالحات اللواتي قد أكرمهن الله بطاعته ينشئهن إنشاء جديدا، ويكن في الجنة، ويزوجن من المؤمنين. وقد تزوج المرأة بزوجها في الدنيا إذا كانت صالحة وهو صالح، وماتت وهي في عصمته. ولذلك قال الله جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ولما داعب النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا فقال: إنها لا تدخل الجنة عجوز. فخابت المرأة وحزنت، هي عجوز وكيف الرسول يخبر أنها ما تدخل الجنة؟ فتلا عليها الآية: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فنساء الدنيا الصالحات وعدهن الله جل وعلا الجنة، لكن بتهيئة أخرى، وهو جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا، وشيء هنا نكرة، إنما أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون على حسب مراده جل وعلا. ولذلك هو قد يقول للسائل كن جمال فيكون جمال، وقد يقول للجمال كن سائل فيكون سائل، كما حصل في قصة موسى مع فرعون. وإذا رجعت إلى القرآن تجلت لك الحقيقة في القضية. الشاهد في الموضوع أن النساء الصالحات الذاكرات اللواتي ذكر الله عنهن الاستقامة، الله جل وعلا يدخلهن الجنة. نعم.
سؤال: جزاكم الله خيرا على ما ذكرتم وجعله في موازين حسناتكم، ثم كيف نقرب لأطفالنا جمال الجنة، وذلك بحثهم على عمل العبادات كالصلاة التي يتداخل عنها بعضهم، والذين وصلوا مرحلة الضرب عليها إذا لم يؤدوها، ونرى النفس والضرب لم يجد ذلك شيئا فوجهونا جزاهم الله خيرا.
أحبابي، إن من أعظم ما ينبغي أن يهتم به المسلمون التربية، التربية للأسر ذكورا وإناثا. والتربية تكون بأمور: أولا حسن القدوة في المنزل، حسن القدوة في المنزل. فإذا رأى الولد ذكرا كان أو أنثى حسن القدوة في أمه وأبيه سلك الطريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا منهج. فإذا أردت من الولد أن يكون صالحا فاصلح أنت أمامه، أد الصلاة، أيه الصلاة. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المائدة ومعه الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، فيراه يأكل بيده اليسرى ويده تطيش في الإناء، فيأخذ بها ويقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظر في الأكل الذي يأكله، لأن الأمة الإسلامية لها آداب عالية، ولو عرف المسلمون إسلامهم واعتنقوه صحيح ما رضي أحد ببديل عنه أبدا. ولكننا أوتينا من قبل الجهل بالدين الإسلامي حقيقة. ولذلك قال أحد العقلاء يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يستفد. قد تجد الإسلام غريب عند من يدعيه من البشر، قد تجده غريب. فبعض الناس إسلام هوية، الديانة مسلم، لكن تفقد في المسجد. لو سألته عن المسجد قال المنارة مرتفعة ما شاء الله، لكن لو سألته عن السجادة الذي يصلي عليها الإمام يقول لك آسف ما أعلم، وهو يدعي الإسلام وقد يصلي لكن بعض الأوقات. فإذا رأى الولد والبنت رأت من أمها أنها لا تصلي، والأب رأى من والده أنه يصلي بعض الأوقات ولا يصلي بعضها، كيف تريده وصله؟ إلا أن شاء الله عز وجل فيهديه بسبب آخر فيعترض الإسلام ويعض عليه بالنواجذ. فالله جل وعلا يهدي من يشاء، فقد يهدى الولد والأب ضال. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عاصيا، يا أبت لهم يا أخاه أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إن كل معصية يزاورها ذكر أو أنثى إنما يزاورها بعد تجميل الشيطان لها، فجميع المعاصي إنما يجملها الشيطان في أنظار البشر. فينبغي للإنسان أن يعتبر الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا فهم هذا بعد ذلك إذا وجدت القدرة ينبغي أن يوجد التعليم الصحيح للعلم الصحيح وهو القرآن والسنة. القرآن والسنة، علم ولدك القرآن وعلمه السنة، بهذا تربطه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويسهل عليك أن تقول له قال الله كذا ومعنى ذلك كذا، قال رسول الله كذا ومعنى ذلك كذا، فتجعله على بينة من أمره في أمور دينه عقيدة وقولا وفعلا، وبذلك يعرف الطريق إلى الله عز وجل. أما إذا اكتفيت بأنه يذهب إلى المدرسة وأنه قد أخذ أعلى شهادة، ولكنك لو قلت له يا بني اقرأ للفاتحة وقد يقرأها ولكن بلحن وتكسير، وقد تسأله عن بعض معانيها فلا يحسن التعبير، فكيف تريده أن يستقيم وهو جاهل بدينه يا عبد الله؟ لا بد من العلم. ولذلك قال الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. هذه الآية الكريمة ترجم لها الإمام البخاري رحمة الله عليه، فقال باب العلم قبل القول والعمل. وأتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، جاء في كتابه الذي يستحق أن يكتب بماء الذهب الثلاثة أصول، ويا حب أن يكون الناس يحفظونها ذكورا وإناثا، فوالله علم غزير. عندما قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل، الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا قال بعد ذلك؟ قال الشافعي رحمة الله عليه، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله من أعلام هذه الأمة الذي سجل له التاريخ الخطوات المباركة رحمة الله عليه وعلى من سلك طريقه من العلماء الأفاضل. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قال الشافعي رحمه الله، انظر لأساليب الأسلوب العالم، انظر لأساليب العلماء، عندما بدأ رسالة اعلم رحمك الله، وعندما جاء عند الشافعي يذكر كلامه قال الشافعي رحمه الله لما أنزل الله حجة على خلقه ولذلك يقول أحد العقلاء: وقارن إذا قارنت حرا مؤدبا فكم من بني الأحرام زين المشاهد. والله جل وعلا قال: ما هو أحسن وأعظم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبعض الناس هدانا الله وإياهم قد تجده لو قلت له كم آية قرأت من القرآن هذا اليوم يقول: يا أخي ما قرأت شيء، ما قرأت. ولو سألته كم حديث قرأت يقول: ما تعلمني الحديث. بعض الناس يقول لك: ما تعلمت الحديث، ألست بمسلم يا أخي؟ إذا لماذا تعبد ربك جل وعلا؟ إذا العلم فريضة على العباد، خصوصا فيما يتقربون به إلى الله جل وعلا، ما في أحد معلوم لا أنثى ولا ذكر. فإن هذه النقاط يا أحباب. الأمر الآخر وأحب أن أتمم به، وهو الحرص على الولد ألا تعطيه ما يضره، ألا تعطيه ما يضره. فإذا كان الولد عايش في مدينة وتعطيه نقود وترسله إلى السوق ويرى الناس، إذا رأى المدخن يريد أن يأخذ دخان، إذا رأى من يتعاطى الحبوب يريد أن يأكل حبوب، إذا رأى من لم يعمل شيء من الفجور يريد أن يدخل في الميدان. وشياطين البشر موجود، الذي ما يعرف يعلمونه ويدلونه ويرشدونه ويأخذون بيده، وربما تجدهم أحرص منك عليه. إذا رأوا، خصوصا إذا كنت إنسان ممن عرف في الميدان أنك تأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهذه النوعية من البشرية أولادها أعظم صيد للفجار، أعظم صيد للفجار يحرصون عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لأولاده ويتنبه لبناته ويتنبه لزوجاته وهكذا. وما أحسن ما ذكر ربنا جل وعلا إذ يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما أجمل هذه الآية الكريمة لو أطبقناها في مجتمعاتنا، فكل أهل قرية أو أهل مدينة أو أهل حي أو أسرة طبقوا هذه الآية فتعاونوا، تتعاون المرأة مع زوجها، يتعاون الابن مع والده، يتعاون الرجل مع جاره، وهكذا. من كان عنده علم علم الآخر، ومن كان عنده رأي قدمه للآخر إذا كان نافعا، وهكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المعاني في حديث، وهو حديث تميم الداري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فلو قام الناس بما يدل عليه هذا الحديث أترون الوضع على ما نحن عليه؟ لا والله، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يرد من ضل عنه إليه، إنه على كل شيء قدير.
سمعنا يا فضيلة الشيخ أنكم من طلاب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وقد قرأتم عليه ودرستم عليه قبل أكثر من 40 سنة، هل تذكرنا بشيء من سيرته؟
سؤال صعب علي يا إخوان، ذكرني يا معلم رجل لا ذكرتم، ما أستطيع أثمان الموقف حبا لله، وإلا هو يسكن في منطقة جيزان وأنا أسكن في منطقة القنفلة، وأراد الله أنني أنتقل من منطقة القنفلة إلى منطقة جيزان في عام 76، ودخلت المعهد العلمي وكنت أنا أجلس مع الطلاب عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكان تلك الرجل أجيب، هو من أول من يدخل العلماء الذين كان لهم الفضل من الله عز وجل ووفقوا لمعرفة الدلائل والقراءة بالكتب المطولة، وكان يعني إنسان عجيب عجيب
فأنا أتيت هو على قدري قلبي فارغ ما عندي في قلبي محبة علماء وإلا معرفة علماء. وإن كان والدي رحمة الله عليه كان حريص على قراءتي وحريص على خروجي ولكن ما عنده العلم الغزير كما هو موجود عند الشيخ حافظ رحمه الله. فكان الشيخ حافظ رحمه الله ألتقي معه في الإدارة أحيانا وألتقي معه في حلقات يجلس لبعض الطلاب بعد صلاة العصر في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وأنا أجلس وأنا في ذلك الوقت ولا زلت إلى الآن طالب علم وأحب العلماء وأجلس معهم لكني أستأنس بهم. فكان أجلس معه رجل عجيب سبحان الله رجل عجيب. أنا الآن الحقيقة إذا جئت أعبر عن هذا الرجل لما عرفت منه من لين جالب ومن تواضع ومن أسلوب يعني يأكل بمجامع قلبي ما يجعلني أتمكن أذكر كل شيء عنه لو كنت أعرف حتى لو كنت أعرفه. رحمه الله وجمعني به وإياكم في الفردوس إن الله على كل شيء قدير. كان عندي الباب مفتوح في اللغة العربية حتى ما كنت أحب المناظرة في مادة النحو. جاء يوم من الأيام هذا الأستاذ والحمد لله على غيرته وإن كان الأستاذ جيد لكن جاءنا هذا الرجل بأسلوب يعني سبحان الله فتح الله الباب بسبب هذا. وبهذه المناسبة حرصا مني على إيصال الفائدة لإخواني جاء لك يا إخوان الكلام كله العربي يتصل إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف اسم وفعل وحرف